هؤلاء هم ضيوف الله، وفي أيام ذكرت في القرآن الكريم، وفي فريضة فرضت على المسلمين وركن من أركان الإسلام. لا يمكن أن يكون المسلم مسلما وهو بعيد عن فريضة الحج أو عن حديثه، إن كان متمكنا طبعا الاستطاعة الجسدية والمالية بالتأكيد تكون أبرز ما يمكن الحديث عنه في هذه الجزئية، أن يواجه هذا الحاج بصعوبات ومحاولة إبعاده عن هذه الفريضة بأي شكل من الأشكال، يعني أن هناك إجحافا حقيقة بهذه الفريضة وبمن يريد أن يؤدي هذه الشعيرة الإسلامية والفريضة الإسلامية. نقرأ في المسامات. الأخ إبراهيم كتب يقول من اليمن، بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي إبراهيم، أكتب إليكم لأول مرة وأقول أن المطالبات هي مطالبات شعبية، كل الشعب اليماني يطالب بعدم تسييس هذه الفريضة، كلنا نتمنى أن نحج بيت الله الحرام، لكن أن نصد ونمنع عنه فلن نسكت على ذلك، نتمنى أن تكون أصواتنا قد وصلت إلى العالم الإسلامي بأننا مظلومون ومضطهدون ومحاصرون ومقتلون وكذلك مجوعون في بلادنا، واليوم يأتي ذلك الذي اعتدى علينا ليمنعنا حتى من أداء فرائضنا الإسلامية. هذا إجحاف والله لا يرضى به، الله سبحانه وتعالى لا يقبل بالظلم وسيرفع هذا الظلم عنا عاجلا أم آجلا. إبراهيم من اليمن، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. طيب، ضيفي الكريم، ضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة والكريمة إشراق محمد الماخذي الناشطة في أنصار الله من اليمن. أختي الفاضلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
حياك الله وبياك أختي الفاضلة. ونحن نبحث في المطالبات اليمانية بعدم تسييس الحج والعمرة. رئيس المشاط التقى بالقصر الجمهوري بوزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب ناصر العجي ونائب العلامة فؤاد محمد ناجي، وتحدث عن هذه الجزئية، قضية عدم التسييس. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
السيد حسين سلام الله عليه ذكرنا في الملازم قبل 20 عاما أن أمريكا وإسرائيل سوف تستهدف الحج وسوف تستهدف مكة والمدينة، وكذلك استهداف مباشر في عدد الحجاج للدول الإسلامية والعربية، وهذا ما نشهده في يومنا هذا. كذلك استهدافهم عندما مثلا آل سعود هم متحكمين في عملية الحج، نلاحظ أنهم لا يجعلونه حجا آمنا، فنلاحظ ازدحام للحجاج ووفاة الكثير من الحجاج، كذلك تفاقد الرافعات، دائما هناك حوادث تأتي مع الحج. كذلك يعني يحاولون بعد فريضة، يعني إبعاد فريضة مهمة جدا وهي التبرع من المشركين، عندما قال الله عز وجل ما معنى الآية يعني في الحج الأكبر، يعني أن نعلم البراءة من المشركين. عندما الإيرانيون أو نحن اليمنيون نعلم الموت الأمريكي الموت لإسرائيل، وهذا إعلان عن براءة للشيطان الأكبر لقوة الطاغوت. اليوم نلاحظ أن يتم استهداف الحجاج، لكن مع ذلك الحج فريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه، الناس تذهب إلى الحج رغم المعاناة الذين يعانونها من رفع الأسعار من التذاكر والإقامة والمواصلات والتغذية والسكن في الفنادق. أصبح الحج يعني صعب جدا على أغلبية الناس، ورغم أن الحج يعني أتونا من كل بطن عميق، يعني يجب أن يكون سهل ويسير، لأن الله يعني جعل الأهل يعني أهل مكة يعني أن الله يكفيهم يعني بيغنيهم لأجل لا يجمعوا إلى ما مع الحجاج.
حقيقة في الحديث حول هذه الجزئية وتسييس الحج لم يعد خافيا قضية تسييس الحج، وليست تهمة كما ربما يتصور البعض. وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة السيد نجيب العجي كان يتحدث لقناة المسيرة الفضائية اليمانية وقال أن حصة اليمن بلغت من أعداد الحجاج هذا العام قرابة 24,000 حاج، وأن فريضة الحج يجب أن تيسر ولا تسيس أو تربط بأي مشاكل سياسية، والنظام السعودي دائما ما يربط الحج بمشاكله في المنطقة. هل تعتقدين أختي الكريمة بأن أجواء المفاوضات والتي كانت إيجابية، ولو أن الجمود لا زال سيد الموقف حتى هذه اللحظة، الجمود من الطرف المقابل طبعا وليس الطرف اليماني، لأن الكرة باتت في ملعب الجانب المقابل السعودي والإماراتي والمعتدي على اليمن وليس المعتدى عليه، بعد التوافقات التي حصلت، هل تعتقدين بأن أجواء الحج هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية، أي أفضل من الأعوام الماضية؟ نتحدث بإيجابية هنا باعتبار أن أجواء المفاوضات بالوساطة العمانية كانت أيضا إيجابية. تفضلي.
لا أعتقد بالنسبة للحج. الدول الإسلامية والعربية تعاني في الحج، ونحن اليمنيين أكثر معاناة. يتم استهداف الباصات
للأسف،
حتى لأن احنا في منطقة حدودية مع السعودية، هناك من يذهب إلى الحج ليس بالطائرات، خاصة أنه لا يوجد رحلة مباشرة إلى السعودية. عندما يمرون في طريق البر عملاءهم ومرتزقتهم يتقطعون للحجاج. والسنة الماضية تم يعني قلب الحجاج يعني ممتلكاتهم، وبعض الحين يعني يكون في الصحراء يعني، وتمر عليهم ظروف جدا صعبة. وكذلك بالنسبة للتسييس، لم يكن يعني حكام آل سعود منعوا حتى السوريين من الحج منذ 2011، وكما يستخدمون جامعة الدول العربية حتى يعني في السياسة، كذلك حتى منسك من أهم المناسك وهو الحج يتم تسييسه، حتى في استهداف عدد الحجاج للدول العربية والإسلامية بحسب العلاقات الشخصية التي تربط بين دولة السعودية والدولة العربية والإسلامية الأخرى. ولهذا نحن نأمل أنه إن شاء الله بإذن الله يعني سواء وجود آل سعود أو عدم وجودهم إن شاء الله سيكون أقرب، أن من يعني يسيس الحج تكون لجنة مشكلة من جميع الدول الإسلامية.
طيب.
يعني
طبعاً
تكون من لجنة حكماء عقلاء يعني يقيمون حدود الله وعدل الله
إن شاء الله
ورحمة الله في عباده.
أختي الفاضلة، حقيقة رفع تكلفة الحج بأكثر من 3 أضعاف يثقل الكاهل المواطن اليماني الذي يتمنى أن يحج بيت الله الحرام ولو لمرة واحدة. الحجاج اليمانيين يعانون من التقطعات، من القتل كما تفضلت، من السرقات لممتلكاتهم أثناء مرورهم بمناطق المرتزقة كما حدث وأن تم التقطع لباص نقل حجاج في محافظة أبين العام الماضي كما تتذكرين أختي الكريمة، وسلب ونهب كل أموالهم ومقتنياتهم، وكيف كان حالهم وهم ذاهبون وضيوف الرحمن تم التعامل معهم من قبل المرتزقة بهذا الشكل. إذن المشاكل في داخل الأراضي اليمنية، داخل جغرافيا اليمن، وكذلك في داخل المملكة العربية السعودية بالحديث عن الحصة، حصة قرابة 24,000 حاج، أقل من الأمر الذي يريده اليمن بالتأكيد، وأن تكون التكلفة 3 أضعاف عما كان عليه الوضع قبل العدوان. هذا أيضا قضية الطريق 2000 كيلومتر يقطعها الحاج في طريق برية ل3 أيام متواصلة، هناك كبار السن والعجزة والمرضى وغيره. اليوم لم يكتفي المرتزقة بالمبلغ الباهظ للحج، زادوا عليه قبل عدة أيام كما قال وكيل قطاع الحج والعمرة عبد الرحمن النعمي، بأنه زادوا مبلغ 235 ريال سعودي كجباية جديدة على كل حاج، وهذا يعني حقيقة محاولة قطع كل الطرق لوصول الحاج إلى الديار المقدسة. قبل أن نودعك يا أختي الفاضلة، كلمة أخيرة.
كلمتي بإذن الله وتوفيقه سوف نحج حجة رسول الله صلوات الله عليه مع السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسيذهب الشعب اليمني في حجة الفتح إن شاء الله، وستكون حجة حتى يعني ولو بالأرجل والباصات والأقدام، سنتوجه إن شاء الله بالحج الذي أمرنا الله به، بحج يرضي الله عنا ورسوله، ولن يعني إذا كان آل سعود يعني بيعسروها علينا وهم حكام فيها، فلعل في ذلك خير حتى نأتيها إن شاء الله فاتحين إن شاء الله منتصرين، ونحج حجة رسول الله، والتي الحجة التي هم يعني أساءوا فيها، يعني ما عدا الناس بيحجوا مش الحجة التي أمر الله بها، لا بطريقة رمي الجمرات ولا بكل شيء، حتى طريقة التأثير في الفنادق وبناء هذه المباني الشاهقة التي تفقد حتى منظر مكة يعني، وكذلك استضافة اليهود لمكة والخيبر وكذلك جبل المدينة كنا تصنف فيه جبل جبل غار حراء. يعني هناك استهداف حقيقي من قبل آل سعود وطمس لمعاليم من معالم الحج، لكننا إن شاء الله سنذهب ونحج مع السيد القائد من اليمن ونحج حجة رسول الله بإذن الله، الحجة التي يرضى الله عنا بها بحق محمد وآل محمد، ونجتمع جميعا إن شاء الله في ذلك المقام العظيم
إن شاء الله.
يعني تحررت مكة والمدينة من دنس اليهود ومن يوالي اليهود.
رزقنا الله وإياكم حج بيت الله الحرام في هذا العام وكل عام أختي الفاضلة، وكذلك السادة المستمعين. إشراق محمد الماخذي الناشطة في أنصار الله من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به وبارك الله بكم.
الله يبارك فيكم يحسن إليكم ويجمعنا إن شاء الله في حج عظيم بإذن الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله بك أختي الفاضلة
وأنتم كذلك في رعاية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. بما تبقى لنا من وقت يسير ودقائق معدودة، نقول بأن فريضة الحج التي فرضت على المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا، كل المحاولات لإعاقة الحجاج بالتأكيد ستفشل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسهل، هو الذي ييسر أمور ضيوفه، فهم ضيوف الرحمن عز وجل، وهو القادر على حمايتهم وصونهم ورعايتهم مهما امتدت إليهم الأيادي الخبيثة لقطع الطريق عليهم أو سرقة أموالهم أو منعهم من أداء فريضة الحج، وكذلك ما جرى خلال السنوات الماضية من ممارسات عديدة، ربما حتى مضايقتهم في إقامتهم في مكة المكرمة ووجودهم في مناطق بعيدة عن الحرم المكي الشريف، مما يزيد من معاناتهم أكثر، وهم الذين قطعوا مسافات لمئات مئات الكيلومترات حتى وصلوا إلى تلك البقعة المشرفة والمباركة والعظيمة والعزيزة على نفوس كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن ييسر أمور كافة الحجاج وضيوف الرحمن، أن يصلوا بسلام وأمان، وأن يسهل عليهم مشقة الطريق وييسر عليهم كل المتاعب، وعلى رأسهم أهلنا في اليمن حجاج بيت الله الحرام من اليمن الحبيب الذين عانوا خلال السنوات الماضية ولا زالوا يعانون في القضايا المالية وقضايا التنقل والإقامة والأمور التي حاولنا أن نتوقف عندها في هذا اللقاء. في الدقائق التي مرت حاولنا نرسم صورة لمن يريد أن يعرف ما هو حال الحاج اليماني في الأراضي المقدسة وصولا إليها، الطريق والعقبات، وكيف يمكن رفع كل هذه العقبات ليصل ضيوف الرحمن من اليمن السعيد والحبيب والمضطهد والكليم والمجروح حقيقة بأمان ويسر دون عسر دون مشاكل. نسأل الله أن ييسر أمور الجميع، جميع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وللأعوام القادمة بإذن الله تعالى. حاولنا أيضا أن نسلط الضوء أكثر على ما تفضل به السيد مهدي المشاط من خلال لقائه بوزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة ونائبه في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، لنسلط الضوء مرة أخرى على هم يماني جديد. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
قف على رسلك ملا وتأملت قليل الذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادي بحظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الأفاضل مستمعي برنامج آداب البيت المسلم، معكم في حلقة جديدة بجولة جديدة في الأدب الإسلامي المرسوم للبيت المسلم، وتكمل لموضوع أدب الاستئذان والسلام والدخول على الآخرين في البيت الواحد والوارد والواردين من خارج البيت. فأهلا ومرحبا بكم وبكل المستمعين الأعزاء وبالأخت فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمنة وللمستمعين الكرام الأحبة.
حوارنا لهذا اليوم أعزتنا الأفاضل جواب السؤال المطروح في الحلقة الماضية الذي كان في الاستئذان في أكل الطعام من في بيوت الآخرين، الأب والأم، الأخوات، الإخوان، الخالات، العمات وغيرهم من الأقارب والأصدقاء. وسألنا الأخت ما هو الأدب الإسلامي المرسوم للمسلم في أدب الاستئذان في الأكل والشرب في بيوت الآخرين انطلاقا من الآية القرآنية في سورة النور الآية 61. فتفضلوا أستاذة فاطمة في تكملة الجواب لهذا السؤال.
حديثنا حول موضوع الاستئذان في الطعام والشراب من البيوت الأخرى بحيث تكون إما بيوت الأرحام والأقارب أو بيت الصديق وغيره. طبعا ذكرت أنا شيئا والآن أذكر باختصار حول وضع الناس في الجاهلية. كانوا يأكلون من تلك البيوت التي ذكرتها الآية القرآنية، كانوا يدخلون دون استئذان ومعهم الأعمى والأعرج والمريض، فيأكل هو ويطعم من يأتي ويستصحبه معه إلى هذه البيوت. يعني هؤلاء كانوا عادة فقراء، فعندما جاء الإسلام أسلموا هؤلاء كانوا يتحرجون أن يطعموا، ويتحرج أيضا أولئك الفقراء أن يصحبوا ويأكلوا من هذه البيوت، حتى نزلت الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا هذا يدل على أن المسلمين الأوائل كانت لهم تلك الحساسية المرهفة والنفسية العالية التي كانوا يحذرون بها دائما عن أن يقعوا فيما نهى الله عنه، ويتحرجوا أن يلموا بعمل محظور حتى ولو من بعيد، يعني حتى ولو كانت شبهة. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية لرفع الحرج عن أولئك الفقراء الأعمى والمريض والأعرج، وأيضا عن القريب، أن هؤلاء بالإضافة إلى الشخص نفسه يرفع عنه الحرج في أن يأكل من بيت قريبه، طبعا بشرط هنا ما لم يكره هذا الشخص صاحب البيت، ما لم يكره ذلك، يعني لا يكره أن يأتي إلى بيته أحد ويأكل من بيته، أو لا يتسبب له بذلك الأكل ضرر، يعني مثلا صاحب البيت كان الطعام على قدر حاجته وأفراد أسرته، ويأتي شخص ويأكل هذا الموجود فهنا سوف يتضرر. وهنا لابد من الإشادة وإكبار موقف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما أطعموا المسكين والأسير واليتيم، رغم أن الطعام كان في البيت على قدر حاجتهم. فطبعا هنا الإسلام عندما أراد أن يرفع الحرج في بهذا الشرط، قلنا أن أو شرطين، بأنه لا يكره أن يدخل أحد إلى بيته ويأكل من طعامه، والشرط الآخر هو أن لا يتضرر. فطبعا هذه استنادا إلى أيضا قواعد فقهية عامة جاءت بها الشريعة الإسلامية، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة أخرى لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فالآية هنا آية الطعام بدأت ببيوتكم، كلمة بيوتكم طبعا القصد منها بيوت الأزواج وبيوت الأبناء، وطبعا لأن لم تذكر كلمة بيوت أزواجكم أو بيوت أبنائكم، قالت بيوتكم ثم تلتها بيوت آبائكم. وهكذا تسلسلت الآية بذكر تلك البيوت حسب ترتيب القرابة. فعلى سبيل المثال أذكر شيئا منها، الآية طويلة، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوالكم، وهكذا بهذا التسلسل. طبعا بعد ذكر بيوت الأقرباء والأرحام تناولت الآية بيت من يكون خازنا لمال الشخص لصاحب البيت، كأن يكون وكيله، الأمين على داره، الأمين على محله، وهكذا. فهذا الشخص لأننا سلمنا مفاتيح البيت أو مفاتيح الأموال بيده، هذا الشخص أيضا له صلة كصلة القرابة، فليس عليه حرج أن يأكل الطعام من بيت صاحب الملك بقدر حاجته، لا يزيد على قدر حاجته.
عفوا أستاذ فاطمة،
يعني أكل بالمعروف.
عفوا، هذا الأكل وهذا الشرب في بيوت الآخرين هذا بدون إذن؟
نعم، بدون استئذان. ولذا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من إلى أن
يدخل
ينتهي
ويأكل بدون استئذان. نعم، في هذه البيوت
نحن تعودنا الآن مثلا. نعم، قد يكون من الأفضل الاستئذان، على اعتبار سوف نعرف أن صاحب البيت هل يكره الأكل من بيته، لأن ذكرت أنا قبل قليل شرطين للأكل من بيوت هؤلاء المذكورين في الآية الكريمة، على أن لا يكره هذه الحالة، حالة الأكل من بيته. والمسألة الثانية، الشرط الثاني، أن لا يتضرر بالأكل من بيته. فإذا تحقق هذان الشرطان هنا سوف يجوز الأكل دون استئذان. فتسلسلت الآية بذكر هؤلاء الأرحام والأقرباء، ثم تناولت من بيده مفاتيح البيت، من سلمه صاحب البيت مفاتيح بيته أو ملكه أو أمواله الأخرى. وهذا ينبغي عليه أن يأكل بالمعروف، يعني يأكل بمقدار ما يحتاجه ولا يتجاوز ذلك الحد. ثم ألحقت بهذه البيوت بيوت الأصدقاء لتلحق الصلة، صلة الإنسان بالأقرباء، تلحق هذه الصلة صلة الإنسان بصديقه. يعني هذه الرابطة وهذه العلاقة كم محترمة عند الله سبحانه وتعالى، علاقة الصداقة. فإذا كان الصديق لا يتأذى ولا يتضرر من الأكل في بيته، بل يسره أن يأكل الأصدقاء من بيته، فلا يحتاج الصديق عندما يدخل بيت صديقه إلى الإذن والاستئذان في أكل الطعام.
أحسنتم أستاذة فاطمة. أعزائي المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إلى الحوار ثانية إن شاء الله، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، نرجع إلى موضوع حلقة اليوم، وهو استئذان الزوجة زوجها في استقبال الغير أو من تحب أن تدخل في بيتها، واستقبال ضيوفها الخاصين، أو بالأحرى في البداية نطرح موضوع استئذان الزوجة زوجها في الخروج من البيت قبل استقبال الضيوف. هذا الأدب الإسلامي الذي رسمه الإسلام الحبيب للمرأة، هل هو من باب الوجوب أم من باب الاستحباب؟ ما هي شرائطه والآثار المترتبة وراء الالتزام به؟
أستاذة ماجدة، هذا الموضوع تناولناه في حلقات سابقة بالتفصيل، ولكن أوجز هنا
من باب فقهي.
نعم،
أتصور
باعتبار العلقة الزوجية مقدسة ودائمة الاتصال بين الزوجين، فينبغي أن تبنى على التفاهم. وبما أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة والقيمومة للرجل في البيت باعتباره المدير للأسرة، وكل مؤسسة وكل شركة وكل حياة مشتركة تحتاج إلى من يدير شؤونها ومن يكون هو الرأس فيها. واختار الله سبحانه وتعالى للأسرة أن يكون الرجل هو رأس الأسرة ورب الأسرة والمدير للأسرة والمنفق على الأسرة. ففي مثل هذه الحالة، وبالخصوص بالنسبة إلى عقد الزواج الذي التزم به الرجل والتزمت به المرأة في أن ينفق الرجل على المرأة وأن تلبي المرأة حاجات الرجل الخاصة، نتيجة لهذا العقد فلا ينبغي على المرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها في خصوص ما يزاحم حقه الخاص.
نعم.
طبعا هنا حتى هناك اختلاف في آراء الفقهاء، منهم من قال في هذا الموضوع في مزاحمة الحق الخاص ليس اختلاف، ولكن الاختلاف أين؟ عندما لا يكون خروج المرأة من البيت لا يزاحم حق الزوج الخاص، فهنا اختلفت آراء الفقهاء، فمنهم من قال بالإذن طلب الإذن وجوبا، ومنهم من قال بالاحتياط الاستحبابي. فطبعا هنا بخصوص موضوع الاستئذان لا من جنبة فقهية، ولكن من جنبة اجتماعية وأدبية تتعلق بهذه العلقة الدائمية. ينبغي أن يكون التفاهم بين الزوجين بشكل يجعل الحياة الزوجية جنة ولا تكون جحيما. فهنا عندما تستأذن الزوجة زوجها أين تريد أن تذهب، أين تريد أن أي البيوت تطلب، أي الأماكن تطلب، لا على الأقل عندما تخرج إلى مكان وقد لا سمح الله يصيبها مثلا حادث تتأخر على البيت، هنا الزوج سوف يفهم هذه الزوجة أين كان اتجاهها وطريقها، فهنا سوف تخفف وطأة المصيبة على الزوج. وهكذا من الأمور، هذا على سبيل المثال ذكرته، فهنا يزيد في المحبة ويزيد في التفاهم هذا الاستئذان. فحتى بالنسبة للزوج، لا أقول أن يطلب الإذن وأن يستأذن الزوجة، لكن على الأقل أن يخبرها أين سوف يذهب، إلى أي صديق، إلى أي مكان، لأن الآن لتوسع الحياة وتعقيدات الحياة ينبغي أن يحسب الإنسان لكل طارئ ولكل حادث. فهنا الحياة سوف تكون أكثر قربة وأكثر ارتباط بين الزوج والزوجة.
وواقعا يعني الإسلام عندما يشرع شيء أو يدخل يفرض أدب إسلامي على المسلمين، حتما هناك آثار تترتب وراء هذا الالتزام، يعني وراء هذا الأدب الإسلامي والالتزام بهذا الأدب الإسلامي. نعم أستاذة فاطمة، بالنسبة إلى استئذان الزوجة في استقبال الغير، في استقبال الضيوف أو تدخيل أحد في بيتها،
طبعا كما ذكرنا لقداسة هذه العلاقة وهذا الارتباط المقدس للمرأة والرجل، طبعا والبيت الزوجي هو بيت للزوجين.
نعم.
فهنا باعتبار أيضا الزوج هو رب الأسرة وهو صاحب البيت في كثير من الأحوال، طبعا قد تكون الزوجة هي صاحبة البيت، يعني البيت ملكها، ولكن غالبا ما يكون الرجل هو مالك البيت وصاحب البيت. هذا من جانب، ومن جانب آخر القيمومة، رئاسة الأسرة، مديرية الأسرة، إدارة الأسرة، هذه بيد الزوج. فلا ينبغي على المرأة أن تأذن لشخص بالدخول إلى بيت زوجها أو إلى بيت الزوجية دون أن يوافق الزوج. فاستقبالها خصوصا الرجال الأجانب هذا يهدم البيت الزوجي، إلا قد تدعو بعض أحيان بعض الحاجات لاستقبال بعض الرجال الأجانب، مثلا قد يتعرض البيت مثلا للتفتيش، أو مثلا يمكن أن يعرض البيت للبيع فيدخل الشخص الغريب الرجل الأجنبي لكي يرى البيت ويقيمه، هكذا هناك يعني بعض الضرورات. فلا ينبغي عليها أن تستقبل أحدا إلا بموافقة الزوج. حتى الأقارب طبعا هناك من الأقارب من بسبب صلة الرحم وبسبب القرابة يتعود الإكثار ويتعود الدخول إلى البيت حتى مع الاستئذان، وأحيانا تمر الزوجة بموقف حرج في أن تستقبل قريب زوجها أم لا. طبعا إن لم يوافق الزوج في استقبال هذا الشخص فلا ينبغي استقباله حتى وإن كان قريبه، وحتى لو وافق الزوج على دخول مثل هذا القريب فلا ينبغي أيضا أن يدخل في وقت لا يتواجد فيه إلا الزوجة في البيت. أذكر حديث لرسول الله صلوات الله عليه وآله أنه نهى عن أن يدخل أقارب الزوج أو الزوجة طبعا بنفس الوقت، أن لا يدخلوا ويطلبوا الجلوس مع الزوجة مع صاحبة البيت. وحديثه صلوات الله عليه هو إياكم ودخول الرجال، إياكم ودخول الرجال على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم، يعني قريب الزوج أو قريب الزوجة، قال الحم هو الموت. طبعا الحم في اللغة هو من له صلة قرابة بالزوج أو الزوجة. فهذا الحديث يشير إلى أن دخول الحم على المرأة بصفة مستمرة يعني بدون ضرورة يجلب ممكن فيما بعد الخطر الكبير، لأن من أقارب الزوج أو الزوجة يتذرع بالقرابة ويطرق البيت بالليل والنهار لضرورة ولغير ضرورة، ويترخص الزوج والعشيرة فيه بحيث يعودهم على تلك الحالة والإغضاء عنها بحكم القرابة، ولكن هذا ينتهي إلى عواقب وخيمة قد تؤدي إلى تقطيع أواصر القربة أو الطلاق بين الزوجين، وطبعا قد يكون منها أيضا حتى إراقة الدماء والموت.
أحسنتم أستاذة فاطمة. إذن لكل أدب إسلامي مرسوم للأسرة آثار إيجابية تترتب عليه سعادة الأسرة. أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات مخرج البرنامج الأخ دانشار ومخرج الصوت الأخ محرابي كيا، وتحيات فاطمة الأميري وماجد المؤمن، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد جاسم الطويرجاوي. موضوع المحاضرة هو أهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيه الذي نساه كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما الحاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها يا 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 بالأمس أنت تصونها واليوم اليوم واليوم لأمية تبديها اي واليوم لأمية تبديها زينب تعتب وتلده يمل بالبخت جبتوني اجاويل البخت وشلون بين اجناب عفتوني بين اجناب عفتوني عتب والعتب شي فيد اوائل لوم جابوه هزل والطريج بعيد صحت يوم اقبل الحادي يا حادي اللوق وين تريد ما بك رحم يا الجمال شلون امشي بهذا الحال عندي تام عند عيال وانا مكلف بيها واخوت بهاي وصوني وصوني وعافوني خوان ولا نذيل وشوف الحرم فوق اللوق ترجف والدموع تل حق الفاجد الوليان من الأجنب تجفيل ويا الغرب تمشي شلون باي الناس يقولون علي خاف اخوتي حتبون اقلهم غصب راح امشي حتى اخوتي عذروني خل اخوتي عذروني عنهم ماشي قوي او يظل على الثرى مطروح وين البيه المروح وانا صراخ يا ابو فاضل يا من خوتك خوايا الادية حق السيف تبقى بلا دفن يا حب او يصبح خدر زينب طيف ومن عقبك يا ابو فاضل عدوانك يباروني عدوانك يباروني بطريج ما عرف وصفه ولا واحد من الوليان دخن على الحرم شدفه ردت بدر الواشم حيي وشوف رايته بجفه وصوت يا الولي حياك يا خويا الحرم تترجى ياك اجت من الوطن وياك قوم وشوف حالدي وحط جفك على متون يجي المرايته والسيافه ويلتم الشمل هياك أو ينشف دمعة بيديك في لمردم الكلفات جفوف ورايت وجود ظل الفوق المسنات واخويا حسين عالغبر مرموا الشمع وصدره واخوته وصحبته بكتره وانا على الاذن زين بعساهم لا يشوفوني. وهنيئا للانسان الذي يملا الله قلبه بحب فاطمه، فاذا الانسان احب فاطمه سلام الله عليها فيحاول دائما ان يدخل السرور عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر فاطمة فقد سرني، ومن سرني سره الله، ومن أحزن فاطمة فقد أحزنني، ومن أحزنني عذبه الله أو انتقم الله منه. من سر فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها معنا دائما، حضورك بماتم الحسين إدخال سرور على فاطمة. إخواني، حتى إماطتك الأذى عن طريق المسلمين هو إدخال سرور على فاطمة، إحسانك بالجيران إدخال سرور على فاطمة، برك بأبويك إدخال سرور على فاطمة، صلتك بأرحامك إدخال سرور على فاطمة، تعظيم شعائر الله كالصلاة والحج والأعمال العبادية إدخال سرور على فاطمة، عفوك عن الآخرين إدخال سرور على فاطمة. يشون يعني كيفية إدخال السرور هكذا، والأمثل فالأمثل. ومرة تتغاضى عن إنسان له علاقة بالزهرة وإن آذاك، تكريما لفاطمة إدخال سرور على فاطمة، تنتصر لآل رسول الله إدخال سرور على فاطمة. فاطمة تعتنم إنسان ينتسب للزهرة إدخال سرور على فاطمة. أذكر لكم قصة قرأتها في التاريخ، عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن مروان، عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن أموي مرواني، هذا الرجل في أيام خلافته أماط السب عن أهل البيت عن علي، وفتح أبواب للسادة والمحرومين والمظلومين، ورافقهم في طريق العلاقة بهم والمودة. هذا الخليفة الأموي في يوم من الأيام كان جالسا على تخت مملكته والناس حوله وأصحابه والمقربون إليه وشخصيات دولته كلهم قاعدين، إذ دخل السيد عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، لما رآه الخليفة رأى السيد دخل الباب صاح بأعلى صوته وبلا شعور: أغلا وسغلا ومرحبا سيدي مولاي، فداؤك أبي وأمي. ونزل من المنبر واستقبل السيد. السيد ضعيف البنية، ملابسه رثة، يعيش عهد بني مروان وبني أمية الذي سلبوهم أدنى حقوقهم ومنعوا عليهم حتى إذا واحد يصير سقى بالسوق ويعرفون من أبناء علي وفاطمة أو من شيعتهم يطردونه ويمنعونه. ملتفت فهنا لما دخل هذا السيد والخليفة نزل من عرشه وتلقاه واستقبله والناس يشوفونه ضعيف البنية رث الملابس، تلاقي الناس تنظر إلى المظاهر. أي وعن عدنا يقول قال النبي المرء بأصغريه، وجابه صعد على المنبر يمه وقام يحكي وياه، بعدين لما طلع نزل ودع وأمر له بصلة. جماعة القاعدين من بني أمية بن مروان قالوا له من هذا الرجل الذي فديته بأبيك وأمك وكرمته وانطيته وكبنه؟ قال هذا عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. قالوا له والله يعني ذولا لما قالهم هذا السيد عبد الله ما قالوا له أحسن جزاك الله خير زين سويت، قال لها مجاملة مرضوا. قالوا ما ينبغي تفتح الباب لهؤلاء وقد أغلق وآباؤك عنهم، أي لأنها يشجعهم وكذا. قال إن آبائي قطعوا الرحم وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وباءوا بالغضب من الله، أما أنا فلا أوافقكم على هذا. ويحكم سمعت أبي عن أبي عن الثقة يعني ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سر فاطمة فقد سرني ومن أحزن فاطمة فقد أحزنني. أنا الآن لما استقبلت هذا السيد واحترمته وكرمته أدخلت السرور على فاطمة الزهراء، ولما سرت فاطمة يعني سر رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن طريق إدخال السرور على الزهراء، نعم من طريق إدخال السرور على ونحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا رجل يعقل يعقل يعرف يعني، وأكو ناس محسوبين على ملاكر البيت لكن ما يعقلون هاي الأمور ما يفهموها حقيقة. وأنا يعني حسب معرفتي واعتقادي وكذا أشوف الإنسان الراقي هو الذي يعرف طريق العمل الذي يوصله إلى رضا الله، وهو من طريق أهل البيت. ويجب علينا أن نعرف يعني نحتاج إلى معرفة الوصول إلى إدخال السرور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم. اللهم وفقنا لخدمة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكر الموتى فإلى أرواحهم وأرواح والديكم وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.
بريق الكلام.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس.
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلوات على المصطفى وآله أصول الكرم وقادة الأمم.
إخوتنا وأعزتنا